لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
تلا قداسة البابا فرانسيس ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: يرتبط إنجيل هذا الأحد بإنجيل الأحد الماضي. فبعد أن أعلن بطرس باسم التلاميذ الإيمان بيسوع كالمسيح وابن الله، بدأ يسوع يخبرهم عن آلامه. وعلى الطريق نحو أورشليم شرح يسوع لأصدقائه ما ينتظره في النهاية في المدينة المقدسة. أعلن سر موته وقيامته، هوانه ومجده، ويقول إنه عليه أن يعاني آلاما شديدة من الشيوخ والأحبار والكتبة ويقتل ويقوم في اليوم الثالث. لكن كلماته لم تفهم، لأن إيمان التلاميذ لم يكن قد نضج وكان متعلقا جدا بذهنية هذا العالم. تابع الأب الأقدس يقول: إذا احتمال أن يفشل يسوع ويموت على الصليب، تمرد بطرس وقال له: حاش لك يا رب، لن يصيبك هذا. هو يؤمن بيسوع ويريد أن يتبعه، ولكنه لا يقبل بأن يعبر مجده من خلال الآلام. بالنسبة لبطرس وللتلاميذ الآخرين، ولكن بالنسبة لنا نحن أيضا، الصليب هو عار، بينما كان يسوع يعتبر عارا الهروب من الصليب الذي يعني التخلي عن مشيئة الأب والرسالة التي أوكلت إليه من أجل خلاصنا. لذلك أجاب يسوع بطرس: اذهب عني يا شيطان، فأنت لي حجر عثرة، لأن أفكارك ليست أفكار الله بل أفكار البشر. أضاف البابا فرانسيس يقول عندها، أضاف يسوع أيضا: من أراد أن يتبعني فليزهد في نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. بهذه الطريقة أشار إلى درب التلميذ الحقيقي، مظهرا موقفين: الأول التخلي عن الذات الذي لا يعني تغييرا سطحيا وإنما ارتداد وقلب للقيم. أما الموقف الآخر فهو أن يحمل المرء صليبه. إنها ليست مجرد مسألة تحمل الضيقات اليومية بصبر، ولكن تحمل بإيمان ومسؤولية ذلك الجزء من التعب والمعاناة اللذين يتطلبهما الكفاح ضد الشر. تابع الحبر الأعظم يقول: هكذا يصبح التزامه حمل الصليب مشاركة مع المسيح في خلاص العالم. وإذ نفكر في هذا الأمر لنتأكد من أن الصليب المعلق على جدار البيت أو الصليب الصغير الذي نحمله حول أعناقنا هو علامة على رغبتنا في الاتحاد بالمسيح في خدمة إخوتنا بمحبة، ولا سيما الأصغر والأشد هشاشة. الصليب هو علامة مقدسة لمحبة الله وتضحية المسيح، ولا ينبغي تحويله إلى مجرد شيء خرافي أو قلادة للزينة. لنفكر في كل مرة نحدق فيها نظرنا على صورة المسيح المصلوب أنه كعبد حقيقي للرب قد تمم رسالته باذلا حياته وسفك دمه لمغفرة الخطايا. وبالتالي إذا أردنا أن نكون تلاميذه فنحن مدعوون إلى الاقتداء به، ولكي نبذل حياتنا دون تحفظ محبة بالله والقريب. وختم البابا فرانسيس كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: لتساعدنا العذراء مريم التي اتحدت مع ابنها وصولا إلى الجلجلة، لكي لا نتراجع إزاء المحن والآلام التي تتطلبها منا جميعا الشهادة للإنجيل. بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حي الأب الأقدس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، بعد غد الأول من أيلول سبتمبر هو اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة. من هذا التاريخ وحتى الرابع من تشرين الأول أكتوبر سنحتفل بيوبيل الأرض مع إخوتنا المسيحيين من مختلف الكنائس والتقاليد لإحياء ذكرى تأسيس يوم الأرض لخمسين سنة خلت. تابع الأب الأقدس يقول: أحيي المبادرات المختلفة التي تم تنظيمها في جميع أنحاء العالم ومن بينها الحفل الموسيقي الذي يقام اليوم في كاتدرائية بورت لويس عاصمة موريشيوس، حيث حدثت مؤخرا للأسف كارثة بيئية. وخلص البابا فرانسيس إلى القول: أتابع بقلق التوترات في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط التي تهددها العديد من حالات عدم الاستقرار، من فضلكم أناشد الحوار البناء واحترام القانون الدولي من أجل حل النزاعات التي تهدد سلام شعوب تلك المنطقة. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى: في ذلك الزمان بدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه يجب عليه أن يذهب إلى أورشليم ويعاني آلاما شديدة من الشيوخ والأحبار والكتبة ويقتل ويقوم في اليوم الثالث. فانفرد به بطرس وجعل يعاتبه فيقول: حاشا لك يا رب، لن يصيبك هذا. فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، فأنت لي حجر عثرة، لأن أفكارك ليست أفكار الله بل أفكار البشر. ثم قال يسوع لتلاميذه: من أراد أن يتبعني فليزهد في نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لأن الذي يريد أن يخلص حياته يفقدها، وما الذي يفقد حياته في سبيلي فإنه يجدها. ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وماذا يعطي الإنسان بدلا لنفسه؟ سوف يأتي ابن الإنسان في مجد أبيه ومعه ملائكته، فيجازي يومئذ كل امرئ على قدر أعماله. نصل اليوم في سياق تأملاتنا في إنجيل القديس متى إلى نقطة محورية. فبعد أن تأكد يسوع من أن بطرس والتلاميذ الأحد عشر الآخرين آمنوا بأنه المسيح ابن الله، بدأ من ذلك الحين يظهر لهم أنه يجب عليه أن يذهب إلى أورشليم ويقتل ويقوم في اليوم الثالث. وقد برز في تلك اللحظة التضارب بين نمط تفكير يسوع وتفكير التلاميذ، لدرجة أن بطرس شعر بواجب توبيخ المعلم، لأنه لا يسعه أن يتصور نهاية مهينة كهذه للمسيح. فوبخ يسوع بدوره بطرس، لأن أفكاره ليست أفكار الله بل أفكار البشر. فقد قام بطرس ودون أن يعي بدور الشيطان أي المجرب. يتحدث بإلحاح عن هذا الموضوع في لتجية هذا الأحد بولس الرسول، إذ كتب في رسالته لمسيحيي روما: لا تتشبه بهذه الدنيا، أي لا تتبع أنماط هذا العالم، بل تبدلوا بتجدد عقولكم لتميزوا ما هي مشيئة الله. في الحقيقة نحن المسيحيون نعيش في العالم، بل وإننا منغمسون في الواقع الاجتماعي والثقافي لزماننا، وهذا أمر حسن، لكنه يحمل في طياته خطر أن نصبح جزءا من هذا العالم فيفقد الملح طعمه، كما يقول الرب يسوع، أي يصبح المسيحي بلا طعم ويفقد زخم الحداثة النابعة من الرب ومن الروح القدس، فيما لابد أن يحصل العكس تماما. عندما تبقى حية لدى المسيحيين قوة الإنجيل، يمكنها أن تبدل معايير الحكم والقيم المقررة ونقاط الاهتمام وأنماط التفكير ومصادر الإلهام ونماذج الحياة. ومن المحسن أن نجد مسيحيين بلا طعم مثل النبيذ المخلوط بالماء، ولا نعرف ما إذا كانوا مسيحيين أم جزءا من هذا العالم، إن كانوا نبيذا أم ماء، وهذا أمر تعيس فعلا. فمن المحزن أن نجد مسيحيين ليسوا ملح الأرض، لأن الملح عندما يفقد طعمه لا ينفع لشيء، وهذا يحصل عندما ينخرط المسيحيون في هذا العالم. لذا من الأهمية بمكان أن نجدد باستمرار أنفسنا مرتكزين إلى عصارة الإنجيل. كيف يمكننا أن نفعل هذا على الصعيد العملي؟ أولا، لابد أن نقرأ الإنجيل ونتأمل به يوميا، كي تبقى كلمة يسوع حاضرة على الدوام في حياتنا. هذا فضلا عن المشاركة في قداس يوم الأحد، حيث نلتقي بالرب في الجماعة ونصغي إلى كلمته وننال الإفخارستية التي توحدنا معه ومع بعضنا البعض. فبفضل هبات الرب هذه لا نتشبه بهذه الدنيا بل بالمسيح، ويمكننا أن نتبعه على درب فقدان الحياة كي نجدها. أن نحمل الصليب وراء المسيح يعني أن نتحد به حتى نعبر عن أقصى درجات الحب، فلا يمكننا أن نتحدث عن الصليب دون أن نأخذ بعين الاعتبار حب الله لنا الذي يريد أن يغمرنا بعطاياه. بدعوته إيانا اتبعني لا يعني أن أجعل المسيح مثالا فحسب، بل إن يسوع يقول لي أيضا شاركني في حياتي، شاركني في مصيري، قاسمني اختياري وكمل حياتك معي بمحبة الآب ومحبة الإخوة. وهكذا يفتح المسيح أمامنا طريق الحياة، وفي هذا الطريق تتقدمنا على الدوام مريم العذراء، لنسمح لها إذن بأن ترشدنا وترافقنا.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي القداس الإلهي صباح اليوم الأحد 30 أغسطس في كنيسة الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، وفي عظته رحب غبطته بالحاضرين مع تحية خاصة للرابطة المارونية رئيسا ومجلسا وأعضاء ولمجموعة الثوار من كل لبنان، وقال: كم نحن بحاجة وسط ضجيج هذا العالم وهمومه وانتكاساته ومآسيه لأن نجلس على أقدام الرب الذي لا نراه ونستمع إليه يخاطبنا بكلامه الموحي وصوت الضمير ويدخل إلى أعماق نفوسنا، فكلامه بحسب المزمور نور لخطانا، وبقول بطرس ليسوع: إن عندك كلام الحياة. الاستغناء عن سماع كلام الله يقود حتما إلى سماع صوت المصالح الفردية والفئوية وصوت الأحقاد والثأر وصوت الحرب والقتل والدمار وصوت الكبرياء والنفوذ والاستكبار. هذه كلها أصوات تهدم الأوطان وتهلك الشعوب وتؤجج نيران الفتن والنزاعات. كلام الله يدعو إلى السلام والمغفرة والبناء والإنماء وإلى مساعدة كل إنسان ليعيش حياة كريمة ويحقق ذاته، وإلى فتح آفاق جديدة لأجيالنا الطالعة في رحاب الوطن، هم الذين تثقفوا وتخرجوا من مختلف جامعاتنا بتضحيات أهلهم وسخائهم. وأضاف غبطته: هذا ما جئتم تطالبون به أيها الشبان والشابات تحت اسم ثورة لبنان الحضارية بحضوركم إلى هذا الكرسي البطريركي في الديمان عبر مسيرة طويلة بدأتموها أول من أمس من بيروت الجريحة المنكوبة، حاملين جراحها في أعماق قلوبكم من بعد أن جمعتم ركامها ونظفتم شوارعها وقدمتم المساعدة لأهاليها وزرعتم الرجاء في قلوبهم مع أمثالكم من الشبان والشابات الذين تطوعوا من مختلف المناطق، ومع الهيئات والجمعيات والمؤسسات الإنسانية والاجتماعية، مدعومين من محسنين لبنانيين من الداخل والخارج ومن دول صديقة أعربت عن تضامنها مع الشعب اللبناني وحبها للبنان. نشكرهم جميعا ونصلي من أجلهم في هذه الذبيحة الإلهية. وفي المناسبة نلفت إلى ضرورة تنظيم الإغاثة نظرا لحجم الحاجات الكبير وضخامة عدد المشردين من دون سقف ومأوى، وإنشاء هيئة إغاثة دولية خاصة بلبنان تتكون من مجموعة دول شقيقة وصديقة مع ميزانية بحجم الكارثة وتتولى مسؤولية إعادة إعمار بيروت، فالمسألة ليست ترميم منزل بل بناء مدينة بكل ما تمثل من بشر وحجر وتراث ورمزية وتاريخ وصيغة تعايش. فكم يؤلمنا أن تستقبل العاصمة بيروت المئوية الأولى للبنان الكبير وهي ثكلى ويتيمة وجريحة وحزينة ومنكوبة. قال البطريرك الراعي في عظته: طالبنا ونطالب وتطالبون الدولة بلم السلاح المتفلت وضبط كل سلاح تحت إمرة الجيش والقرار السياسي، فإعلان الحرب والسلام يعود إلى قرار مجلس الوزراء بثلثي الأصوات بموجب المادة 65 من الدستور، ولا يحق ذلك لأحد سواه من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين والسلم الأهلي والأمن الداخلي. ففي كل أسبوع تطالعنا مأساة قتل رخيص، فيما كلام الله واضح وصريح ومباشر بوصيته السابعة التي لا تقبل اللبس أو التأويل: لا تقتل. قال البطريرك الراعي: إن السلاح الواحد في عهدة الدولة هو مكون ثالث متكامل في نظام الحياد الناشط، مع المكون الأول وهو عدم دخول لبنان قطعيا في أحلاف ومحاور وصراعات سياسية وحروب أقليميا ودوليا، وامتناع أي دولة عن التدخل بشؤونه والهيمنة عليه أو اجتياحه أو استخدام أراضيه لأغراض عسكرية، ومع المكون الثاني وهو التزام لبنان برسالته في الدفاع عن حقوق الإنسان الإنسان وحرية الشعوب ولاسيما العربية منها، وفي القيام بمبادرات المصالحة والتقارب وحل النزاعات، وفي توفير الجو لحوار الأديان والثقافات والحضارات والعيش المشترك. وأضاف البطريرك الراعي: لم يكن بنات لبنان يتصورون الحالة التي وصلت إليها الدولة بتفككها وفسادها وانحرافها عن جوهرها وفلسفة وجودها. فالمكرم البطريرك الياس لحويك الذي قاد نضال قضية لبنانية أراد لبنان دولة يعيش فيها مسيحيو الشرق على قدم المساواة مع المسلمين، دولة هي الأولى في الشرق تحل الوطنية السياسية محل الوطنية الدينية، ما يعني دولة مدنية تفصل بين الدين والدولة. وأراده وطنا قابلا للحياة بأرضه ومرافقه من أجل تأمين أمنه الغذائي وازدهاره التجاري. ولهذه الغاية استرد للبنان حدوده التاريخية والطبيعية التي كانت السلطنة العثمانية قد سلختها عنه، وأقامت حصارا عليه برا وبحرا على يد جمال باشا المعروف بالسفاح. فكانت مجاعة سنة 1914 التي أماتت جوعا 200,000 لبناني. وأضاف غبطته: ولكن من موت هؤلاء المواطنين الأبرياء ولدت دولة لبنان الكبير، كما السنبلة تنبت وتثمر من حبة القمح التي تموت في الأرض. ونحن نؤمن أن من آلام الشعب اللبناني الجائع ومن ضحايا انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الجاري وما أسفر عنه من موتى ومفقودين وجرحى ومنكوبين ومشردين من دون مأوى، تولد دولة جديدة بنظامها الحيادي الناشط الذي نعمل في سبيل تحقيقه مع اللبنانيين المحبين للبنان وللشعب اللبناني. دولة جديدة بوجوه مسؤولين جدد يتصفون بالاستقلالية والنزاهة والخبرة السياسية غير ملطخة أيديهم بوباء الفساد. دولة يسعى في سبيل بنائها الشبان والشبات الذين قطعوا عهدا على نفوسهم بأن يظلوا على أرض الوطن ليبنوا دولة حديثة منسجمة مع الدستور والميثاق الوطني والدور البناء في المنطقة ومع رأسمالها الحضاري والثقافي والعلمي والإبداعي. نأمل بأن يطل فجر هذه الدولة بحكومة طوارئ مصغرة مع ما يلزم من صلاحيات لتنهض الدولة من حضيض بؤسها الاقتصادي والمالي والاجتماعي وتحقق الإصلاحات المطلوبة. وختم البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي عظته قائلا: إن البطريركية المارونية ناضلت وبلغت إلى ولادة دولة لبنان الكبير في أول أيلول 1920، وناضلت حتى تحقيق استقلاله الناجز عام 1943 مع ميثاقه الوطني المتجدد في اتفاق الطائف، واليوم تسعى جاهدة إلى تأمين استقراره بإقرار نظام الحياد الناشط. ولن تقبل بعد الآن بتسويات ومساومات على حساب جوهر الكيان اللبناني، فهي الشعب واحد في رفض كل ما هو مشبوه وكل ما لا يحفظ رسالة لبنان ودوره وهويته في هذه المنطقة من العالم.
تم الاحتفال يوم أمس السبت كما جرت العادة في 29 من آب أغسطس من كل عام باليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية، على الرغم من تجميد العمل بالمعاهدة حول الحظر التام لكل التجارب النووية منذ 24 عاما، في وقت يشير فيه الخبراء إلى إجراء حوالي 2000 اختبار نووي خلال نصف قرن، على أمل أن تحقق الدول النووية خطوات شجاعة على هذا الصعيد. في العاشر من شهر أيلول سبتمبر من العام 1996 تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة المعاهدة بشأن الحظر التام لكل التجارب النووية، وعلى الرغم من مرور ربع قرن تقريبا على هذه الخطوة الهامة، إلا أن المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ لغاية اليوم. ويحصل هذا التقاعس على الرغم من الأصوات العديدة المطالبة بحظر هذه التجارب وحماية الإنسان وكوكب الأرض، لبل استمرت التجارب النووية على مدى العقود الخمسة الماضية. لمناسبة الاحتفال بهذا اليوم الدولي أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع السيد ماوريتسيو سيمونشيلي نائب رئيس معهد البحوث الدولي أرشيف نزع السلاح، الذي تحدث عن إجراء حوالي 2000 اختبار نووي، بينها 500 في الغلاف الجوي و1500 تحت سطح الأرض. ولفت إلى أن نسبة كبيرة من التجارب النووية في السنوات الماضية أجريت في المناطق الصحراوية، لكن بينها تجارب حصلت في أماكن قريبة من المناطق المأهولة. وقال إنه يفكر على سبيل المثال بالاختبارات التي جرت في المحيط الهادي والتي عانى من نتائجها سكان الجزر إذ تم تفجير قنبلة ذرية، هذا فضلا عن الجمهوريات السوفيتية السابقة شأن كازاخستان. في رد على سؤال بشأن العراقيل التي تحول دون دخول المعاهدة الأممية حيز التنفيذ، قال السيد سيمونشيلي إن السنوات الحالية وخلافا للقرن المنصرم شهدت عددا محدودا من الاختبارات النووية، ويمكن الإشارة هنا إلى التجارب التي أجرتها كوريا الشمالية خلال السنوات القليلة الماضية. ولفت إلى أن التجارب تتم اليوم من خلال المحاكاة عبر أجهزة الكمبيوتر، لكن الهدف منها يبقى تصنيع قنابل نووية جديدة. وأوضح أن المعاهدة الأممية المذكورة عمرها 25 سنة، وقد تم التوقيع عليها من قبل 81 بلدا، لكن الدول التي تملك أسلحة نووية لم تصدق عليها لغاية اليوم، ولهذا السبب لم تدخل بعد حيز التنفيذ، هذا فضلا عن وجود بلدان شأن كوريا الشمالية والهند وباكستان التي لم توقع عليها بعد. لذا فإن المعاهدة لن تدخل أبدا حيز التنفيذ إن لم توقع عليها الدول المسلحة نوويا. فالمعاهدة معلقة اليوم شأن المنظمة التي كان من المزمع أن تشرف على تطبيقها. وقال إن الجماعة الدولية تنتظر اليوم أن تتخذ هذه الدول خطوات شجاعة وتقرر على الأقل عدم تحديث ترساناتها النووية. في ختام حديثه لموقعنا الإلكتروني أكد السيد سيمونشيلي أن الأسلحة النووية هي أسلحة للدمار الشامل وتحمل تأثيرا على السكان والبيئة على حد سواء، وتؤثر أيضا على الموارد المائية وتجعل مساحات بأسرها غير قابلة للسكن. وشدد على أن هذه الأسلحة تشكل تهديدا على كافة المستويات، وإذا ما أخذنا في عين الاعتبار أنه يوجد في عالمنا اليوم حوالي 1300 رأس نووي، فمما لا شك فيه أن الوضع لا يحمل على الإطمئنان إطلاقا.
اختتمت في مدينة ياسناغورا في 29 من أب أغسطس أعمال الجمعية العامة 386 لمجلس أساقفة بولندا، والتي بدأت في 27 من الشهر. وتطرق الأساقفة خلالها إلى عدد من المواضيع، من بين أهمها تقييم وتحليل 30 سنة من تعليم الدين في مدارس البلاد، وذلك بعد أن عاد هذا التعليم عقب توقفه خلال فترة الحكم الشيوعي. وأكد المطران بويتخ أوسيال الرئيس الجديد للجنة التربية الكاثوليكية في المجلس أن تعليم الدين في المدارس يشكل فرصة كبيرة للقاء الفتية والشباب، أي فرصة كرازة هامة. ناقش الأساقفة أيضا التحديات الرعوية الحالية، وخاصة خلال فترة مواجهة وباء كوفيد-19. وحول هذا الوباء عرض الرئيس الجديد للجنة عقيدة الإيمان في المجلس الأساقفة المطران ستانيسواف يوجيك مذكرة بعنوان المسيح حي ويريدك حيا، وقال إن هذه الوثيقة تريد إبراز كون الكنيسة علامة وسر رجاء في لحظة مطبوعة باليأس البشري، وذلك أمام نظريات عديدة تتناقض مع تعاليم الكنيسة. ومن بين الوثائق التي عرضت خلال أعمال جمعية مجلس أساقفة بولندا وثيقة حول حركات المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا، والتي هي محور جدل كبير في البلاد. وتؤكد الوثيقة انفتاح الكنيسة على جميع الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة والباحثين عن الحقيقة، ولكن لا يمكنها من جهة أخرى التنازل عن تقديم تعاليمها حول نظرية الجندر والممارسات المخالفة للطبيعة وللكرامة البشرية. يؤكد أساقفة بولندا بالتالي أنه لا يمكن للكنيسة أن تقبل بتغيير تعريف الزواج والعائلة وبمساواة العلاقات المثلية بالزواج بين رجل وامرأة، وذلك مع دفاع الكنيسة في الوقت ذاته عن الحقوق الأساسية للأشخاص جميعا. تطرق أساقفة بولندا خلال الجمعية العامة لمجلسهم أيضا إلى قضية التعديات الجنسية، وعرف مسؤول حماية القاصرين والشباب في المجلس بالمبادرات التي تم إطلاقها في هذا المجال حتى الآن لمساعدة ضحايا هذه التعديات والوقاية منها، كما وتحدث عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق ما جاء في الإرادة الرسولية للبابا فرانسيس أنتم نور العالم حول مواجهة هذه التعديات. تطرقت أعمال الجمعية العامة أيضا إلى التطويب المرتقب للكاردينال ستيفان فيشينسكي، عمل كاريتاس بولندا خلال وباء كوفيد-19، عمل الإرساليين البولنديين في العالم، واللقاء الأول في المسيرة السينودوسية بين أساقفة بولندا وألمانيا. هذا وتم تعيين الأب ليشيك جوشك، والذي كان مسؤول البرنامج البولندي في إذاعة الفاتيكان من 2012 حتى 2017، الناطقة باسم مجلس أساقفة بولندا.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.